بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح. عن علقمة رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان رضي الله عنه فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ قال: فقال عبد الله: لئن قلت ذاك لقد قال لنا صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. النكاح نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، ولهذا في سورة النحل التي تعرف بسورة النعم ذكر الله عز وجل النكاح في جملة ما عد من النعم. قال جل وعلا: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وذكر جل وعلا أن النكاح آية من الآيات العظيمة الدالة على عظمة المبدع وكمال المدبر سبحانه، ودعا عباده إلى التفكر في هذه الآية العظيمة، كما قال جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والله جل وعلا أمر بالنكاح ورغب فيه وحث عباده عليه. قال سبحانه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وفي الحديث كما سيأتي: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج. وسيأتي معنا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لكني أصلي وأصوم، أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا فيه أن النكاح من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام التي يرغب فيها ولا يرغب عنها، بل هو أيضا من سنن النبيين، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وعليه فالنكاح فيه امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى واتباع لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام واقتفاء لسنن الأنبياء والمرسلين. وفي النكاح قضاء الوطر وسرور القلب وفرح النفس، وفي النكاح تحصين الفرج وحماية العرض، وفي النكاح غض البصر والبعد عن الفتنة، وفي النكاح بقاء النوع الإنساني وعمارة الأرض، وفي نكاح المسلمين تكفير الأمة الإسلامية وقوتها واكتفاؤها بنفسها، وفي النكاح تحقيق المباهات، فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، وفي النكاح تكوين الأسر وتقريب بعضهم من بعض، قوة الروابط والصلة بينهم، وفي النكاح قيام بحقوق الزوجية يؤجر عليه كل من الزوجين إذا قام به لله عز وجل، وفي النكاح حصول الأولاد والأجر بتربيتهم والقيام عليهم. وبالجملة فالنكاح صلاح للأمة كلها، للفرد والجماعة، للرجال والنساء، في الدين والدنيا وفي الحاضر والمستقبل. أول باب عقد في هذا الكتاب، كتاب النكاح، وباب الترغيب في النكاح، وذكر تحته ثلاث أحاديث في الحث على النكاح والترغيب فيه، وبيان أنه من هدي سنته، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته عليه الصلاة والسلام، وقد قال: من رغب عن سنتي فليس مني. الحديث الأول حديث علقمة بن قيس قال: كنت أمشي مع عبد الله أي بن مسعود بمنى، فلقيه عثمان رضي الله عنه، فلقيه عثمان رضي الله عنه، فقام معه يحدثه، أي حديثا اختصر فيه أو خلا في بعضهم أو خليا فيه، وقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، هذه كنية بن مسعود، ألا نزوجك جارية شابة؟ وابن مسعود كبير سن، وربما أنه أيضا فتر عن الرغبة في النكاح، أو أنه انقطع للعبادة أو نحو ذلك، فحثه عثمان ورغبه في النكاح، وأيضا رغبه في نكاح الشابة التي تجدد له نشاطه، كما قال: لعلها تذكرك بعض ما مضى، لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك، يعني من زمان الشباب والنشاط والقوة. قال: فقال له عبد الله أي ابن مسعود: لئن قلت ذاك، أن علقمة عندهم وعلقمة شاب، وكأنه حول الأمر منه إلى هذا الشاب، حول الحديث أو الترعيب إلى هذا الشاب، ولهذا قال لأن قلت ذاك يعني ترعيبا لي وحثا، فلقد قال لنا صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب. وهذا الخطاب في ذاك الوقت، وقت هذا الحوار بينهم، لا يتناول ابن مسعود لأنه كبير سن، وإنما يتناول علقمة واقف معهم تلميذ ابن مسعود، فوجدها فرصة ليحث تلميذه بهذا الحديث على المبادرة والمسارعة إلى النكاح. قال لئن قلت ذاك أي ترغيبا لي وحثا لي على النكاح، لقد قال لنا صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة القدرة على الجماع والقدرة على مؤنة النكاح من نفقة ومسكن، فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، وهذا أزكى للعبد كما قال الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ذلك أزكى لهم. فهذا الزكاء النكاح معونة عظيمة للشاب على تحقيقه، فإذا كان عنده الزوجة تملأ عينه ويحصن بها فرجه ويصون نفسه، فهذه فائدة عظيمة جدا في من فوائد المبادرة في المبادرة للنكاح. والشاب إذا كان عنده يعني قوة الشهوة وثوران الشهوة وعنده قدرة على النكاح ويتباطى ويؤخر، ربما أن هذه الثورة التي تكون في نفسه تدفعه إلى أمور قبيحة وأعمال شنيعة وأفعال منكرة، بل عظائم وكبائر تنساق إليها نفسه، فيجد نفسه بدل أن يكون أخذ بنفسه إلى طريق العفاف أقحم نفسه في سبيل التلوث والرذيلة. ولهذا تعد هذه نصيحة ثمينة للشاب ينبغي أن تقع في قلبه موقعا عظيما وأن يفعلها في نفسه حتى يبادر إلى العمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. وليعلم الشاب أنه إذا اهتمت نفسه بالنكاح ورغب فيه وبدأ يعمل بالأسباب التي يحقق فيها هذا المطلب العظيم من بذل سبب لتحصيل رزق تهيئة المسكن إلى آخره، إذا اتجه وتحركت نفسه وأقبل واستعان بالله تحققت له هذه الأمور بأيسر ما يكون. ويكفي في هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة حق على الله أن يعينهم، حق على الله أن يعينهم، وذكر منهم الناكح يريد العفاف. وهذا في الواقع العملي يراه الناس كثيرا عندما يتجه الشاب ويقبل على هذا الأمر يتحقق له. الله جل وعلا يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ولهذا هذا الحديث حقيقة ينبغي على الشاب أن يعيه وأن يدرك أن هذه نصيحة ثمينة لا بد أن يبادر إليها. والزواج المبكر فيه مصالح عظيمة جدا، مصالح عظيمة، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعضها في هذا الحديث، وإلا فيه مصالح كثيرة جدا ومنافع. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج. ومن لم يستطع، من لم يستطع، ما عنده قدرة على النفقة أو مؤنة الزواج، ماذا عليه؟ قال فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. هنا ننتبه إلى أمر هو موقب للشاب، الشاب الذي عنده، يعني عنده فورة الشهوة وفي ريعان الشباب وقوته ولم يقبل على الزواج ولم يأخذ بأسباب الصيانة من ضمنها بل من أهمها الصوم. قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني يضعف الشهوة يفترها، وأيضا يزكي ويحقق التقوى التي تحول بين العبد وبين المعصية. لأنه إذا صام وترك ملذاته وما يشتهي طاعة لله لا تميل نفسه لعصيان الله سبحانه وتعالى بارتكاب المحرمات والكبائر، وهو روض نفسه على الصيام، ولهذا الصيام يهذب ويربي صاحبه. فأقول إذا الشاب لم يكن منها النكاح والإقبال على النكاح ولم يقبل على الأسباب التي تقي، ثم أيضا زد على ذلك أصبحت أسباب الفتنة بيده، أسباب الفتنة بيده المهيجة، هذه الأجهزة التي ما تنقطع أبصار الشباب وأسمعهم عن الانشغال بها في الليل والنهار، هذه تشكل خطورة عظيمة على الشاب في فكره، في سلوكه، في أخلاقه، في عقيدته، في حياته. والسنة بركة وصيانة وحفظ، ولهذا أقول هذا الحديث ينبغي أن يعيه الشاب، ينبغي أن يعيه الشاب وأن يجاهد نفسه على تحقيق هذه الوصية النبوية: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. نعم.
قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه، فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
هذا حديث أنس رضي الله عنه في ذكر قصة نفر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اتجهت همتهم إلى الانقطاع للعبادة وعدم إعطاء النفس حظها مما تشتهيه من ملاذ الدنيا وما يحتاجها العبد منها من النوم والطعام والنكاح، فعزم هؤلاء النفر على أمر اتجهوا إليه بعد أن سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، عن عمله في السر. فلما سألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر، وتذكروا أنه عليه الصلاة والسلام مغفور له وأعطاه الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب المضاعف، فأرادوا أن ينقطعوا عن متع الدنيا ويتفرغوا للعبادة فأحدهم قال إنه لا يتزوج النساء، والآخر قال إنه يصوم ولا يفطر، والثالث قال يصلي ولا ينام بالليل. هنا الآن هذا الانقطاع فيه عدم إعطاء للنفس حظها مما تشتهي، الزواج، النوم، الطعام، فعزم كل واحد منهم على أمر من هذه الأمور الثلاثة، وكأنهم تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا غفر له ما تقدم من ذنبه عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ النبي ذلك حمد الله وأثنى عليه وقال في موعظة عامة، وهذه من طريقته عليه الصلاة والسلام في إصلاح ما يقع خلل في بعض أفراد المجتمع، ما يشهر بالمخطئ، لا يشهر بالمخطئ فلان الفاعل التارك الكذا، لا يشهر، وعظ موعظة تصل إلى المخطئ وإلى غيره وتنفع الجميع. فقال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لم يسمي أحدا منهم، مع أنه يعرف منهم عليه الصلاة والسلام، لكن لم يسمي لأنه ليس هناك مصلحة، وربما أيضا فيه مضرة. وفرق بين النصيحة والتشهير، النصيحة هي التي تقع في القلب موقعا عظيما وينفع الله سبحانه وتعالى بها. قال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، يعني ذكر ما عزموا عليه، أحدهم قال لا أتزوج النساء، والآخر قال لا آكل اللحم، والثالث قال لا أنام على فراش. هذه حظوظ للنفس وأشياء تشتهيها وتحتاج إليها، فعزموا على حرمان أنفسهم من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني، وهو القدوة عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن سنته عليه الصلاة والسلام النكاح، من سنته عليه الصلاة والسلام النكاح، وهو كما تقدم من سنن الأنبياء، ولقد أرسلنا رسلا من قبل وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وهو من سنن النبيين عليه الصلاة والسلام. فقال: لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا فيه تحذير من هذا المسلك، وخطورة أيضا الرغبة عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وليس مني أو ليس منا، مثل قوله ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، مثل قوله من غشنا فليس منا، يأتي هذا في أحاديث كثيرة، لا يقال في الأمور الهينة الصغيرة، وإنما يقال في أمور عظيمة. ليس مني. نعم.
قال رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أراد عثمان بن مضعون رضي الله عنه أن يتبتل، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أجاز له ذلك لاختصينا.
قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أراد عثمان بن مضعون رضي الله عنه أن يتبتل. التبتل هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح من أجل الإقبال على العبادة والانقطاع إليها، هذا هو التبتل. التبتل هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح من أجل الانقطاع للعبادة والإقبال عليها. فعثمان بن مضعون رضي الله عنه أراد أن يتبتل، أراد أن يتبتل. انظر هنا، يعني الرغبة في التبتل هي من قوة الهمة في الحرص على العبادة والقيام بها والاستكثار منها، تحصيل النصيب الوافر، هذا المقصد، المقصد حسن. لكن المقاصد الحسنة لابد أن يضبطها صاحبها باتباع السنة والهدي، وإلا ربما يقع الإنسان في تجاوز أو غلو ومخالفة لسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، مثل النفر الذين تقدم ذكرهم، ما عزموا على ما عزموا عليه إلا رغبة في الخير، حرصا على ماذا؟ العبادة والاستكثار منها، ترك الزواج، ترك النوم، ترك الطعام، أرادوا بذلك الاستكثار من العبادة. فالحرص على الخير والرغبة فيه وعلو الهمة في الاستكثار من العبادة لابد أن تضبط بالاتباع، وإلا يجنح هذا الأمر بالمرء إلى شيء من المغالاة أو شيء من المخالفة للسنة. وأولئك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من راغب عن سنتي فليس مني. فعثمان بن مضعون رضي الله عنه أراد أن يتبتل، يعني ينقطع للعبادة، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، نهاه النبي، لأن هناك ماذا؟ حقوق، هناك حق للنفس، هناك حق للأهل، هناك حق للولد، هناك حقوق. وفي الحديث: ولنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا، فهناك حقوق. والسنة والهدي، هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هو إعطاء كل ذي حق حقا. فأراد أن يتبتل فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولو أجاز له ذلك لاختصينا، يعني عندهم حرص قوي جدا على استكثار من العبادة والبعد عن أي أمر يشغلهم عن ذلك. قال: لو أذن له لاختصينا، أي لو أذن لنا في الانقطاع عن النساء وغيرهن من ملاذ الدنيا لاختصينا لدفع شهوة النساء، لأن إذا حصل الاختصاء تذهب الشهوة، تذهب تماما. فقوله لاختصينا أي لفعلنا هذا الأمر من أجل أن تذهب الشهوة ولا يبقى منها شيء، فلا تنشغل النفس بها والتفكير فيها فيحصل تبتل وانقطاع العبادة. هذا كله من قوة الهمة والرغبة في الخير والعبادة والطاعة. وقوله لاختصينا كان قصد الاختصاء نفسه وليس المبالغة في الأمر، فهو محمول على أنهم يظنون جواز ذلك باجتهادهم. والاختصاء في الآدمي حرام صغيرا كان أو كبيرا، لكن الحاصل أن في الصحابة من رغب في التبتل الذي هو الانقطاع العبادة وترك النكاح فنهى عن ذلك. فالنهي عن ذلك فيه ماذا؟ مقصود الترجمة وهو الترغيب في النكاح والحث عليه، والنهي عن ضده الذي هو التبتل وترك النكاح. نعم.
قال رحمه الله: باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة.
قال: باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وأورد حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وهذا الحديث يتضمن الترغيب في طلب المرأة الصالحة وتحري نكاحها، لأن المرء إذا وفق بتوفيق الله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى بالمرأة الصالحة الزوجة الصالحة فإنها تكون بركة على حياته وخير على حياته، بخلاف ضدها فإنها تكون شؤم على حياته ومضرة عليه في نفسه وفي حتى ولده وفي، لكن المرأة الصالحة هي من بركة الحياة الدنيا ومن النعم العظيمة التي يمن الله سبحانه وتعالى فيها على العبد في هذه الحياة. المرأة الصالحة أي في نفسها استقامة وسلوكا وفي دينها طاعة وعبادة لله سبحانه وتعالى، وفي معاملتها لزوجها قيامها بحقوقه. ولهذا جاء في حديث لكن في سنده مقال مفسر لهذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخير ما يكنزه المرء؟ خير ما يكنزه المرء؟ قالوا: بلى. قال: المرأة الصالحة. المرأة الصالحة، رجل إذا كان عنده امرأة صالحة هذه تعد كنز ثمين من كنوز الدنيا، لا يساويها ولا تقدر بثمن. قال: المرأة الصالحة التي إن إذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنه حفظته، وإذا أمرها أطاعت. لكن سناد في مقال ويغني عنه الحديث الآخر وهو صحيح الذي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وأدت زكاة مالها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها، قيل لها: ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. خمسة أدخل الجنة من أي أبوابها شيء. هذه الخمسة إذا اجتمعت في المرأة فهي صالحة، بل من خير النساء وأصلحهن.
قال رحمه الله: باب في نكاح ذات الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
يؤجل هذا الباب إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. كنت أردت بالأمس لما أنهينا كتاب الحج وجاءنا من بعده كتاب النكاح، كنت أريد أن أشير إلى لطيفتين. الأولى، تقدم معنا في كتاب النكاح أن المحرم لا ينكح ولا يخطب ولا، فانتهينا من الحج وصار المنع انتهى وبدأ كتاب النكاح. فهذه من اللطائف، يعني مجيء كتاب النكاح عقب كتاب الحج مباشرة، وقليلا ما يأتي في الكتب كتاب النكاح بعد الحج، فهذه لطيفة. الثانية، كنت أردت أن أقول أن غدا عندنا كتاب النكاح، فمن أراد أن يحضر يأتي بالمهر، والمهر لكتاب النكاح هو الاستعداد النفسي للعمل بالسنة التي جاءت في هذه الأحاديث العظيمة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، لا أن تسمع مجرد سماع ولا يكون خاصة الشاب لها أثر عليه في الإقبال على هذه الهدي العظيم. وأول أبواب معنا في الكتاب باب الترغيب في النكاح. أسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح. عن علقمة رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع عبد الله بمنى، فلقيه عثمان رضي الله عنه فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ قال: فقال عبد الله: لئن قلت ذاك لقد قال لنا صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. النكاح نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، ولهذا في سورة النحل التي تعرف بسورة النعم ذكر الله عز وجل النكاح في جملة ما عد من النعم، قال جل وعلا: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وذكر جل وعلا أن النكاح آية من الآيات العظيمة الدالة على عظمة المبدع وكمال المدبر سبحانه، ودعا عباده إلى التفكر في هذه الآية العظيمة، كما قال جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والله جل وعلا أمر بالنكاح ورغب فيه وحث عباده عليه، قال سبحانه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وفي الحديث كما سيأتي: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج. وسيأتي معنا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لكني أصلي وأصوم، أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا فيه أن النكاح من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام التي يرغب فيها ولا يرغب عنها، بل هو أيضا من سنن النبيين، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وعليه فالنكاح فيه امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى واتباع لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام واقتفاء لسنن الأنبياء والمرسلين. وفي النكاح قضاء الوطر وسرور القلب وفرح النفس، وفي النكاح تحصين الفرج وحماية العرض، وفي النكاح غض البصر والبعد عن الفتنة، وفي النكاح بقاء النوع الإنساني وعمارة الأرض، وفي نكاح المسلمين تكثير الأمة الإسلامية وقوتها واكتفاؤها بنفسها، وفي النكاح تحقيق المباهات: فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. وفي النكاح تكوين الأسر وتقريب بعضهم من بعض، قوة الروابط والصلة بينهم. وفي النكاح قيام بحقوق الزوجية، يؤجر عليه كل من الزوجين إذا قام به لله عز وجل. وفي النكاح حصول الأولاد والأجر بتربيتهم والقيام عليهم. وبالجملة فالنكاح صلاح للأمة كلها، للفرد والجماعة، للرجال والنساء، في الدين والدنيا وفي الحاضر والمستقبل. أول باب عقد في هذا الكتاب، كتاب النكاح، وباب الترغيب في النكاح، وذكر تحته 3 أحاديث في الحث على النكاح والترغيب فيه، وبيان أنه من هدي سنته، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته عليه الصلاة والسلام، وقد قال: من رغب عن سنتي فليس مني. الحديث الأول حديث علقمة بن قيس قال: كنت أمشي مع عبد الله أي بن مسعود بمنى، فلقيه عثمان رضي الله عنه، فلقيه عثمان رضي الله عنه، فقام معه يحدثه، أي حديثا اختصر فيه أو خلا في بعضهم أو خليا فيه، وقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، هذه كنية بن مسعود، ألا نزوجك جارية شابة؟ وبن مسعود كبير سن، وربما أنه أيضا فتر عن الرغبة في النكاح، أو أنه انقطع للعبادة أو نحو ذلك. فحثه عثمان ورغبه في النكاح، وأيضا رغبه في نكاح الشابة التي تجدد له نشاطه، كما قال: لعلها تذكرك بعض ما مضى، لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك، يعني من زمان الشباب والنشاط والقوة. قال: فقال له عبد الله أي بن مسعود: لئن قلت ذاك، أن علقمة عندهم، علقمة شاب، وكأنه حول الأمر منه إلى هذا الشاب، حول الحديث أو الترغيب إلى هذا الشاب، ولهذا قال: لئن قلت ذاك، يعني ترغيبا لي وحثا، فلقد قال لنا صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب. وهذا الخطاب في ذاك الوقت، وقت هذا الحوار بينهم، لا يتناول ابن مسعود لأنه كبير سن، وإنما يتناول علقمة واقف معهم، تلميذ ابن مسعود، فوجدها فرصة ليحث تلميذه بهذا الحديث على المبادرة والمسارعة إلى النكاح. قال: لئن قلت ذاك، أي ترغيبا لي وحثا لي على النكاح، لقد قال لنا صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة القدرة على الجماع والقدرة على مؤنة النكاح من نفقة ومسكن، فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، وهذا أزكى للعبد، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ذلك أزكى لهم. فهذا الزكاة النكاح معونة عظيمة للشاب على تحقيقه. فإذا كان عنده زوجة تملى عينه ويحصن بها فرجه ويصون نفسه، فهذه فائدة عظيمة جدا في من فوائد المبادرة في المبادرة للنكاح. والشاب إذا كان عنده يعني قوة الشهوة وثوران الشهوة وعنده قدرة على النكاح ويتباطأ ويؤخر، ربما أن هذه الثورة التي تكون في نفسه تدفعه إلى أمور قبيحة وأعمال شنيعة وأفعال منكرة، بل عظائم وكبائر تنساق إليها نفسه، فيجد نفسه بدل أن يكون أخذ بنفسه إلى طريق العفاف أقحم نفسه في سبيل التلوث والرذيلة. ولهذا تعد هذه نصيحة ثمينة للشاب ينبغي أن تقع في قلبه موقعا عظيما وأن يفعلها في نفسه حتى يبادر إلى العمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. وليعلم الشاب أنه إذا اهتمت نفسه بالنكاح ورغب فيه وبدأ يعمل بالأسباب التي يحقق فيها هذا المطلب العظيم من بذل السبب لتحصيل رزق تهيئة المسكن إلى آخره، إذا اتجه وتحركت نفسه وأقبل واستعان بالله تحققت له هذه الأمور بأيسر ما يكون. ويكفي في هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام 3 حق على الله أن يعينهم، حق على الله أن يعينهم، وذكر منهم الناكح يريد العفاف. وهذا في الواقع العملي يراه الناس كثيرا عندما يتجه الشاب ويقبل على هذا الأمر يتحقق له. الله جل وعلا يقول وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ولهذا هذا الحديث حقيقة ينبغي على الشاب أن يعيه وأن يدرك أن هذه نصيحة ثمينة لا بد أن يبادر إليها. والزواج المبكر فيه مصالح عظيمة جدا، مصالح عظيمة أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعضها في هذا الحديث، وإلا فيه مصالح كثيرة جدا ومنافع. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع ما عنده قدرة على النفقة أو مؤنة الزواج ماذا عليه؟ قال فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. هنا ننتبه إلى أمر هو موقب للشاب. الشاب الذي عنده يعني عنده فورة الشهوة وفي ريعان الشباب وقوته ولم يقبل على الزواج ولم يأخذ بأسباب الصيانة من ضمنها بل من أهمها الصوم، قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني يضعف الشهوة يفترها، وأيضا يزكي ويحقق التقوى التي تحول بين العبد وبين المعصية. لأنه إذا صام وترك ملذاته وما يشتهيه طاعة لله لا تميل نفسه لعصيان الله سبحانه وتعالى بارتكاب المحرمات والكبائر، وهو روض نفسه على الصيام، ولهذا الصيام يهذب ويربي صاحبه. فأقول إذا الشاب لم يكن منها النكاح والإقبال على النكاح، ولم يقبل على الأسباب التي تقي، ثم أيضا زد على ذلك أصبحت أسباب الفتنة بيده، أسباب الفتنة بيده المهيجة، هذه الأجهزة التي ما تنقطع أبصار الشباب وأسمعهم عن الانشغال بها في الليل والنهار، هذه تشكل خطورة عظيمة على الشاب في فكره، في سلوكه، في أخلاقه، في عقيدته، في حياته. والسنة برك وصيانة وحفظ، ولهذا أقول هذا الحديث ينبغي أن يعيه الشاب، ينبغي أن يعيه الشاب وأن يجاهد نفسه على تحقيق هذه الوصية النبوية: من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. نعم.
قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه، فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
هذا حديث أنس رضي الله عنه في ذكر قصة نفر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، اتجهت همتهم إلى الانقطاع للعبادة وعدم إعطاء النفس حظها مما تشتهيه من ملاذ الدنيا وما يحتاجها العبد منها من النوم والطعام والنكاح. فعزم هؤلاء النفر على أمر اتجهوا إليه بعد أن سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، عن عمله في السر. فلما سألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر، وتذكروا أنه عليه الصلاة والسلام مغفور له وأعطاه الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب المضاعف، فأرادوا أن ينقطعوا عن متع الدنيا ويتفرغوا للعبادة، ويتفرغوا للعبادة. فأحدهم قال إنه لا يتزوج النساء، والآخر قال إنه يصوم ولا يفطر، والثالث قال يصلي ولا ينام بالليل. هنا الآن هذا الانقطاع فيه عدم إعطاء للنفس حظها مما تشتهي: الزواج، النوم، الطعام. فعزم كل واحد منهم على أمر من هذه الأمور الثلاثة، وكأنهم تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: غفر له ما تقدم من ذنبه عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ النبي ذلك حمد الله وأثنى عليه وقال في موعظة عامة، وهذه من طريقته عليه الصلاة والسلام في إصلاح ما يقع خلل في بعض أفراد المجتمع، ما يشهر بالمخطئ، لا يشهر بالمخطئ فلان الفاعل التارك الكذا، لا لا يشهر، وعظ موعظة تصل إلى المخطئ وإلى غيره وتنفع الجميع. فقال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لم يسمي أحدا منهم، مع أنه يعرف منهم عليه الصلاة والسلام، لكن لم يسمي، لأن ليس هناك مصلحة، وربما أيضا فيه مضرة. وفرق بين النصيحة والتشهير، النصيحة هي التي تقع في القلب موقعا عظيما وينفع الله سبحانه وتعالى بها. قال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، يعني ذكر ما عزموا عليه، أحدهم قال لا أتزوج النساء، والآخر قال لا آكل اللحم، والثالث قال لا أنام على فراش. هذه حظوظ للنفس وأشياء تشتهيها وتحتاج إليها، فعزموا على حرمان أنفسهم من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني، وهو القدوة عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال: لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن سنته عليه الصلاة والسلام النكاح، من سنته عليه الصلاة والسلام النكاح، وهو كما تقدم من سنن الأنبياء: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وهو من سنن النبيين عليه الصلاة والسلام. فقال: لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا في تحذير من هذا المسلك، وخطورة أيضا الرغبة عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وليس مني أو ليس منا، مثل قوله: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، مثل قوله: من غشنا فليس منا، يأتي هذا في أحاديث كثيرة، لا يقال في الأمور الهينة الصغيرة، وإنما يقال في أمور عظيمة: ليس منا، ليس مني. نعم.
قال رحمه الله: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أراد عثمان بن مضعون رضي الله عنه أن يتبتل، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أجاز له ذلك لاختصينا.
قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أراد عثمان بن مضعون رضي الله عنه أن يتبتل. التبتل هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح من أجل الإقبال على العبادة والانقطاع إليها، هذا هو التبتل. التبتل هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح من أجل الانقطاع للعبادة والإقبال عليها. فعثمان بن مضعون رضي الله عنه أراد أن يتبتل، أراد أن يتبتل. انظر هنا، يعني الرغبة في التبتل هي من قوة الهمة في الحرص على العبادة والقيام بها والاستكثار منها، تحصيل النصيب الوافر، هذا المقصد، المقصد حسن، لكن المقاصد الحسنة لابد أن يضبطها صاحبها باتباع السنة والهدي، وإلا ربما يقع الإنسان في تجاوز أو غلو ومخالفة لسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، مثل النفر الذين تقدم ذكرهم، ما عزموا على ما عزموا عليه إلا رغبة في الخير، حرصا على ماذا؟ العبادة والاستكثار منها، ترك الزواج، ترك النوم، ترك الطعام، أرادوا بذلك الاستكثار من العبادة. فالحرص على الخير والرغبة فيه وعلو الهمة في الاستكثار من العبادة لابد أن تضبط بالاتباع، وإلا يجنح هذا الأمر بالمرء إلى شيء من المغالاة أو شيء من المخالفة للسنة. وأولئك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. فعثمان بن مضعون رضي الله عنه أراد أن يتبتل، يعني ينقطع للعبادة، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، نهاه النبي لأن هناك ماذا؟ حقوق، هناك حق للنفس، هناك حق للأهل، هناك حق للولد، هناك حقوق. وفي الحديث: ولنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا، فهناك حقوق. والسنة والهدي، هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هو إعطاء كل ذي حق حقا. فأراد أن يتبتل فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولو أجاز له ذلك لاختصينا. يعني عندهم حرص قوي جدا على استكثار من العبادة والبعد عن أي أمر يشغلهم عن ذلك. قال: لو أذن له لاختصينا، أي لو أذن لنا في الانقطاع عن النساء وغيرهن من ملاذ الدنيا لاختصينا لدفع شهوة النساء، لأن إذا حصل الاختصاء تذهب الشهوة، تذهب تماما. فقوله لاختصينا أي لفعلنا هذا الأمر من أجل أن تذهب الشهوة ولا يبقى منها شيء، فلا تنشغل النفس بها والتفكير فيها، فيحصل تبتل وانقطاع العبادة. هذا كله من قوة الهمة والرغبة في الخير والعبادة والطاعة. وقوله لاختصينا كان قصد الاختصاء نفسه وليس المبالغة في الأمر، فهو محمول على أنهم يظنون جواز ذلك باجتهادهم. والاختصاء في الآدمي حرام صغيرا كان أو كبيرا، لكن الحاصل أن في الصحابة من رغب في التبتل الذي هو الانقطاع العبادة وترك النكاح فنهى عن ذلك. فالنهي عن ذلك فيه ماذا؟ مقصود الترجمة، وهو الترغيب في النكاح والحث عليه، والنهي عن ضده الذي هو التبتل وترك النكاح. نعم.
قال رحمه الله: باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة.
قال: باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وأورد حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وهذا الحديث يتضمن الترغيب في طلب المرأة الصالحة وتحري نكاحها، لأن المرء إذا وفق بتوفيق الله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى بالمرأة الصالحة الزوجة الصالحة فإنها تكون بركة على حياته وخير على حياته، بخلاف ضدها فإنها تكون شؤم على حياته ومضرة عليه في نفسه وفي حتى ولده وفي. لكن المرأة الصالحة هي من بركة الحياة الدنيا ومن النعم العظيمة التي يمن الله سبحانه وتعالى فيها على العبد في هذه الحياة. المرأة الصالحة أي في نفسها استقامة وسلوكا، وفي دينها طاعة وعبادة لله سبحانه وتعالى، وفي معاملتها لزوجها قيامها بحقوقه. ولهذا جاء في حديث لكن في سنده مقال مفسر لهذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخير ما يكنزه المرء، خير ما يكنزه المرء؟ قالوا: بلى. قال: المرأة الصالحة. المرأة الصالحة، رجل إذا كان عنده امرأة صالحة هذه تعد كنز ثمين، كنز ثمين من كنوز الدنيا، لا يساويها ولا تقدر بثمن. قال: المرأة الصالحة التي إن إذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنه حفظته، وإذا أمرها أطاعت، إذا أمرها أطاعت. لكن سناد في مقال ويغني عنه الحديث الآخر وهو صحيح الذي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وأدت زكاة مالها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها، قيل لها: أدخل الجنة من أي أبوابها شئت. خمسة: أدخل الجنة من أي أبوابها شئت. هذه الخمسة إذا اجتمعت في المرأة فهي صالحة، بل من خير النساء وأصلحهن.
قال رحمه الله: باب في نكاح ذات الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
يؤجل هذا الباب إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. كنت أردت بالأمس لما أنهينا كتاب الحج وجاءنا من بعده كتاب النكاح، كنت أريد أن أشير إلى لطيفتين. الأولى: تقدم معنا في كتاب النكاح أن المحرم لا ينكح ولا يخطب ولا، فانتهينا من الحج وصار المنع انتهى وبدأ كتاب النكاح. فهذه من اللطائف، يعني مجيء كتاب النكاح عقب كتاب الحج مباشرة، وقليلا ما يأتي في الكتب كتاب النكاح بعد الحج. فهذه لطيفة. الثانية كنت أردت أن أقول أن غدا عندنا كتاب النكاح، فمن أراد أن يحضر يأتي بالمهر، والمهر لكتاب النكاح هو الاستعداد النفسي للعمل بالسنة التي جاءت في هذه الأحاديث العظيمة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، لا أن تسمع مجرد سماع ولا يكون خاصة الشاب لها أثر عليه في الإقبال على هذه الهدي العظيم. وأول أبواب معنا في الكتاب باب الترغيب في النكاح. أسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.